بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منه الرشد ونستوحي منه الصواب. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أمرنا باتباع هدي المصطفى والاسترشاد بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وقد قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فقد أوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء. وكانت قراءتنا في الأسبوع الماضي في الدعاء، وأنه مخ العبادة، أو وأنه العبادة إذا دعا الإنسان ربه والتجأ إليه ورفع كف الضراعة فإن الله عز وجل يجيب دعوة عبده إذا دعاه. أمرنا عليه الصلاة والسلام بالأوراد الشرعية، ندعو عند الأكل، وندعو بعد انقضاء الأكل، وندعو عند لبس الثوب، وندعو عند دخول المسجد، وندعو عند دخول دورة المياه وعند الخروج منها، ويدعو الرجل إذا أراد أن يواقع أهله لأجل إن كتب له ذرية فإن الله يصلح شأنهم ويستقيم أمرهم. وقلنا: إذا جعل الإنسان له وردا يدعو به في كل صباح ومساء استقام أمره وصلح شأنه وتحسنت أحواله. وقد دخل عليه الصلاة والسلام المسجد ذات يوم فوجد أبا أمامة وهو رجل من الأنصار، قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراك هنا والوقت غير وقت صلاة؟ فقال: هموم ودلون لزمتني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال أبو أمامة: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. يقول أبو أمامة: قلتها فأذهب الله همي وقضى ديني. أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى إفشاء السلام، أن يسلم الإنسان على من عرف ومن لا يعرف. فجاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: عشر. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال عليه الصلاة والسلام: عشرون. فجاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وأقسم أنكم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم، يقول عليه الصلاة والسلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالإنسان يسلم على من التقى به، على من كبيرا كان أو صغيرا. أما النساء فكان عليه الصلاة والسلام يسلم على النساء الكبار العجائز، وأما الفتيات فقد يكون في ذلك شيء من الريبة لا يحتاج إليه. وإذا أراد أن يسلم على قوم هم في منأى يشير بيده عليه الصلاة والسلام. فما أحسن أيها الأحباب أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحرص على إفشائه بيننا ليتم الوئام والحب والتعاطف بين المسلمين. وهنا بقي علينا في هذا المجال بقي علينا فوائد قليلة نقرأها في هذه الليلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه
أن أحد يسلم عليه يقول للمبلغ عليك وعليه السلام. فجاء رجل وقال يا رسول الله إن أبي يقرئك السلام. فقال عليه الصلاة والسلام عليك وعلى أبيك السلام. فالآن يجي واحد يقول فلان في بلد كذا يسلم عليك، ماذا نقول؟ نقول عليك وعليه السلام، يعني المبلغ والذي أرسل السلام ندعو لهم، نقول عليك وعليه السلام، والسلام هو تحية أهل الجنة. نعم.
إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ، كما في السنن أن رجلا قال له إن أبي يقرئك السلام.
إن أبي يقرئك السلام، يعني قال لي سلم على الرسول، فقال عليه الصلاة والسلام عليك وعلى أبيك السلام. نعم.
فقال له عليك وعلى أبيك السلام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا،
يعني أهل الفسق، أهل العناد، أهل الشر، إذا رأى أن هجرهم فيه مصلحة يهجرهم، علهم أن يتعظوا، علهم أن يسترشدوا، علهم أن يعودوا إلى الرشد ويرجعوا إلى الصواب، فيتركهم حتى يؤنب أحدهم ضميره، يؤنبه، لأن الرسول ما ترك السلام عليه أو ما ترك بدعته إلا لخلل فيه، فلعله يصلح ما حصل منه من خلل. نعم.
كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وكان كعب يسلم عليه
وأعد شوي.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك السلام ابتداء وردا.
ابتداء وردا، يعني ابتداء أن يقول السلام عليكم، ورد أن يقول عليكم السلام، كما فعل عليه الصلاة والسلام في من تخلف عن غزوة تبوك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام أياما، ثم نزل توبتهم من السماء ورضي الله عنهم. نعم.
على من أحدث حدثا حتى يتوب منه، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه.
كعب بن مالك وهلال بن عمر وهلال بن أمية والثالث من هو؟ نعم. زين. نعم.
وصاحبيه. وكان كعب يسلم عليه ولا يدري هل حرك شفتيه برد السلام عليه أم لا. وسلم عليه عمار بن ياسر وقد خلقه أهله بزعفران،
يعني كان يعني طالين جسمه بزعفران، وهذا لا ينبغي، فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام وقال اغسله لأن كل جسمه مطلي زعفران. نعم.
فلم يرد عليه فقال اذهب فاغسل هذا عنك. وهجر زينب بنت جحش.
زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ابنة عمته رضي الله عن الجميع، وهي ابنة عمته، وقد هجرها عليه كانت عند زيد، فطلقها زيد وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أول أمهات المؤمنين لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفيت عام 21 هجرية، وصلى عليها عمر رضي الله عنه، وصلى عليها عمر رضي الله عنه. كانت عندها شيء من المقدرة، عندها شيء من المال، فأمرها أو اقترح عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن تعطي لزوجته ظهرا تركبها، فقالت أعطي اليهودية، أعطي اليهودية، فما أعجب ما يعني مرتاح عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة وهجرها، ثم رضي عنها ورضي عنها المولى عز وجل. نعم.
وهجر زينب بنت جحش شهرين وبعض الثالث، لما قال لها أعطي صفية ظهرا لما اعتل بعيرها.
صفية كان عندها مركوب، المركوب هذا طرأ عليه طارئ فأصبح لا يستطيع أن يحمل أحد، فقال أعطي صفية، صفية بنت حيي، أبوها كان شيخ من اليهود، شيخ أهل الطائف، أسف أهل خيبر، رحلوا إلى خيبر، فقال أعطي صفية شيئا أو ظهرا تركبها، قالت أعطي اليهودية. فهذه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاتبها عليها وقطع مكالمتها ثم رضي عنها. نعم.
فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، ذكرهما أبو داود. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان.
الاستئذان، يقول في هذا الباب رحمه الله إن الإنسان يستأذن، يعني يقرع الجرس مثلا عندنا الآن مرة مرتين ثلاث، إذا ما أجابوا دل على أنهم في شغل، دل على أنهم لديهم ظرف يصعب عليهم الاستقبال، فينصرف الإنسان فيستأذن في الأولى، يستأذن في الثانية، يستأذن في الثالثة، فإذا لم يحصل إجابة انصرف لأجل ألا يثقل عليهم. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
إذا أذنوا وإلا ترجع. وينبغي للإنسان إذا وقف عند الباب لا يقف أمامه بل ذات اليمين أو ذات الشمال، لأنه قد تفتح الباب امرأة، قد يفتحه من لا يمكن رؤيته أو يحصل برؤيته شيء غير مرغوب، فيميل عن الباب ذات اليمين أو ذات الشمال، ثم ويقول إذا قالوا من بالباب أيضا لا يقول أنا، فكررها النبي أنا من يدري، وإنما إذا قالوا من بالباب نقول فلان، من بالباب قال أبو بكر أذن له، من بالباب قال عمر أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. أما قول الإنسان أنا فأنا هذه ليست إجابة، ومن يدري من أنت. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر،
يعني يغض البصر، ما يستأذن ويقف نطح الباب، لأنه إذا استأذن ووقف إزاء الباب مجرد ما يفتحونه يرى ما، وإذا مثلا يعني ثبت أنه يريد الاطلاع أو كذا لو حذفوه بحجر أو حذفوه بحصاد فإنه يستحق ذلك، لو فقأوا عينه فإنه يستحق بذلك، ولكن عليه أن يتأدب بالآداب الشرعية ولا يسيء إليهم. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من جحر في حجرته، وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصح عنه أنه قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وصح عنه أنه قال من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم
نعم
فقد حل لهم أن يفقأوا عينه،
أن يفقأوا عين يعني يضربوه بحجر أو بندق أو شيء. نعم.
وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص.
فلا دية له، ما نقول متعمد، لأن عندنا الجناية فيها عمد، يعني عمد يستحق به القود، وشبه عمد فيه دية مغلظة، وخطأ فيه دية مخففة. لكن لو أن إنسان اطلع على آخر بدون علمه وفقأ عينه بحجر وتعمد، من أخذ الحجر ليضرب به وتم يعني فقع العين، فلا دية ولا قصاص، لأن هذا الذي نظر هو الذي أهدر حقه بتطاوله على هؤلاء الآخرين واطلاعه على ما في دارهم مما لا يحبون أن يطلع عليه.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما، واستأذن عليه رجل فقال أألج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقال له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل،
الرجل قال أألج، فلم يقره عليه الصلاة والسلام على هذه المقالة أألج، فأمره أن يبدأ بالسلام ثم الاستئذان، السلام عليكم أأدخل، أما كلمة آلج لا. نعم.
فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، ولما استأذن عليه عمر رضي الله عنه وهو في مشربته مؤليا من نسائه قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم أيدخل عمر. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لكلدة بن حنبل لما دخل عليه ولم يسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. وفي هذه السنن رد على من قال يقدم الاستئذان على السلام، ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام، وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان، والقولان مخالفان للسنة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف.
استأذن ثلاثا، أدخل إذا كان أدخل، أو يضرب الجرس مرة مرتين ثلاث، بعد الثلاث لا ما في داعي إزعاج، لأنهم لو أرادوا الدخول لأذنوا.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف، وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا زاد على الثلاث، ورد على من قال يعيده بلفظ آخر، والقولان مخالفان للسنة. فصل في تصريح المستأذن باسمه. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن المستأذن إذا قيل له من أنت يقول فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه،
يقول من، يقول فلان، من يقول أنا محمد، من أنا علي، من أو بالكنية أنا أبو فلان، فيصرح أو يعني بكنية أو لقبه الأستاذ المعلم الطبيب ويذكر. أما أن يقول أنا فأنا لا تفيد شيئا، فيقول أنا من يدري من أنت، فلا بد أن يذكر الإنسان إذا قيل من بالباب مثلا، بعضها يعني عند الباب يكون ريموت ثم وهم في الدور الثاني يقول من عند الباب، إذا قلت أنا ما استفهم، لكن يقول أنا فلان، فإما أن يقولون الوقت غير مناسب، وإما أن يقولون انتظر نفتح لك الباب كذا يا بأحياء. نعم.
فصل في تصريح المستأذن باسمه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن المستأذن إذا قيل له من أنت يقول فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه، ولا يقول
يذكر كنيته أبو محمد، ويذكر لقبه يقول مثلا الدكتور المهندس كذا، ويذكر اسمه محمد أو علي، علشان يكونون على بينة من أمرهم. نعم. وهذه من الإرشادات التي وجه إليها عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يقول أنا، كما قال جبريل للملائكة في ليلة المعراج لما استفتح باب السماء فسألوه من، فقال جبريل، واستمر ذلك.
الملائكة لما صعد في ليلة المعراج، لما صعد المصطفى عليه الصلاة مع جبريل عليهما السلام، كان يقول من فيقول جبريل، ما يقول أنا. نعم. وهو معروف. نعم.
لما استفتح باب السماء فسألوه من، فقال جبريل، واستمر ذلك في كل سماء. وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فقال من، قال أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن فقال عمر، ثم عثمان كذلك. وفي الصحيحين عن جابر تيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، قال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا
لم يعجب، لم يعني لم تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة،
كأنه كرهها. ولما استأذنت أم هانئ قال لها من هذه، قالت أم هانئ فلم يكره ذكرها الكنية. وكذلك لما قال لأبي ذر من هذا، قال أبو ذر. كذلك لما قال لأبي قتادة من هذا، قال أبو قتادة. فصل في الرجل يدعي يكون ذلك إذنه. وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وفي لفظ إذا دعى أحدكم إلى طعام ثم جاء مع الرسول فإن ذلك إذن له. وهذا الحديث فيه مقال قال على اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري في صحيحه وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه، فذكره تعليقا لأجل انقطاع في إسناده. وذكر البخاري في هذا الباب حديثا يضع على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة. دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجدت لبنا في قدح فقال اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم.
يعني جماعة من الفقراء يجتمعون في المسجد، ليس لهم بيوت ويجتمعون في المسجد، ومن لديه فضل طعام أو لديه شيء يمكن أن يستفيدوا منه يرسله لهم. أهل الصفة في قريب من الروضة الشريفة في المسجد النبوي.
وقد قال الطائفة بأن الحديثين على حالين، فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج إلى استئذان، وإن تراخى مجيئه عن الدعوة وطال الوقت يحتاج إلى استئذان. وقال آخرون كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتاج إلى استئذان آخر، وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نقرأ ما لدينا من أسئلة ونكمل الباقي في درسنا في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أحد الإخوان هل على المرأة طواف وداع مثل الحج؟ نقول هو محل خلاف بين أهل العلم، وإذا كانت المرأة حائض فليس عليها طواف وداع كالحج، وأما إذا كانت طاهرا أو كان رجلا فإن الأتم والأكمل ألا يغادروا إلا بعد طواف الوداع. يقول سمعنا أن تحية البيت الحرام هي الطواف، نقول إن تيسر ذلك فتحية البيت هي الطواف، وإن لم يتيسر يصلي الإنسان ركعتين ويجلس، إن شق عليه أو شق على الطائفين كونه يزاحمهم ويشاركهم فإنه يصلي ركعتين في أي مكان في الحرم ويجلس، وإذا لم يشق فالأولى إذا دخل البيت طاف وصلى طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول السائل أيضا يقولون إن مكة كلها حرم فهل المصلي في الفندق يدرك الفضل 200,000 أو لا؟ نقول مكة كلها حرم وكلها ب100,000، سواء كان جهة الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، بحدودها بحدود الحرم، يعني طريق جدة إلى الشميسي عند الأعلام هناك، وطريق الطائف إلى العبدية أو الجعرانة، وطريق المدينة إلى التنعيم، كل مكة حرم وكلها بمئة ألف. إلا أن هذا المكان الذي نصلي فيه الآن فيه مزايا لا توجد في أي مكان في مكة غير المئة الألف. المزايا الثلاث أيها الأحباب هي: أولا قدم المكان، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قدم المكان. الثانية القرب من الكعبة ونحن نراها رأي العين. الثالثة كثرة المصلين في البدروم وفي الدور الأرضي وفي الدور الثاني وفي السطوح، وكلهم يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيسلمون عليك وأنت تسلم عليهم، وهذا فيه مزية. وإلا فإن مكة كلها حرم، لا فرق بين مكان وآخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.